كلام الحج واضح، يعني لسنا نريد أن يكون القيام بمعنى الجلوس، نحن نريد أن يكون الجلوس بمعنى القيام هنا. طيب،
وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار عليه البخاري وصرح به البيهقي، وجوز بعض من يكون المراد به التشهد، والله أعلم. قوله في الطريق الأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المرأة حتى أصنع جالسا، هكذا اقتصر على هذا القدر من هذا الحديث، وساقه في كتاب الصلاة في التمام.
طيب، نعم.
بالنسبه
لتعلم الصلاه، هل يزاد على المشروع قبل اتمام المشروع؟ لان يقول
السلام عليكم ورحمه الله ومغفرته وطيبه
صلاته، يعني يحذف المشروع ويأتي بعينه. لا، الافضل المحافظه على المشروع في كل شيء، المحافظه على المشروع في كل شيء، ثم الزياده تاتي بعده، هذا الأفضل في هذا وفي الدعاء وفي الأذكار وفي كل شيء. طيب، آدم يقول ما لا أحد يسأل. ها؟ طيب يلا هات. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم.
ما سمعت منه غرسين.
صحيح، بعض الناس ما يسمع عنه إلا السين لأنها من حروف الصفير. والله إذا لم تسمع منه إلا السين لا تسمعه إلا السين. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم،
نقول من هذا الحديث أن المرء ما يخلص بعدم العلم في العمل.
أي هذه مهمة، يعني ينبغي التنبيه عليها، يعني يقول يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لا يعذر بالجهل. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، هكذا قال الأخ هداية الله. وقال غيره: يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يعذر بالجهل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى مع أنه لم يصلي، لكن لما كان في وقت الصلاة الآن هو الآن مطالب بالصلاة، فلا تبرأ ذمته ما دام في الوقت إلا بصلاة صحيحة. معلوم؟ طيب، على كل حال هذه النقطة مهمة، يعني في هذا الحديث دليل على أن الإنسان يعذر بالجهل في ترك الواجب ما لم يمكن تداركه، فإن أمكن تداركه بأن كان مطالبا به الآن فلا بد من أن يأتي بها على وجه صحيح. ولكن ينبغي أن يقال هذا ما لم يكن مفرطا، وهذه المسألة يجب أن تنتبهوا لها لأنها مهمة ويقع فيها مسائل كثير. أكثر ما يقع فيها المرأة إذا حاضت وهي صغيرة ولم تصم، هذه كثيرة الوقوع. فإذا كان الإنسان لم يفرط، يعني معناه ما قيل له إنه يجب عليك كذا وقال لا بس، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، يعني بعض الناس إذا قيل هذا واجب اسأل يا أخي، اسأل العلماء، قال لا، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، فإن هذا مفرط، مفرط لا ينبغي أن يقال له إنك لا تقضي ما فات. أما إذا كان غير مفرط، مثل أن يكون ناشئا في بادية بعيدة عن العلماء وعن التعلم، أو كان الأمر على يعني ما يطرأ على البال أن هذا شيء واجب، يعني ما كان يطرأ على باله ولا يتوقع أن يطرأ على بال الإنسان أنه واجب، فكذلك أيضا يعذر. مثل أن يكون الشخص يحتلم ولكن ما كان يعرف أن الاحتلام موجب للغسل ولا طرع على باله، يقول أحسب أن هذا من جنس البول أغسله وأتوضأ وأصلي ولم يفرط، هذا أيضا لا نأمره بالقضاء. فالحاصل أن الأدلة بعمومها تدل على أن من ترك الواجب لعدم علمه بوجوبه فإنه لا يلزمه قضاؤه إلا ما كان مطالبا به الآن فلا بد منه، ولكن إذا كان مفرطا فهنا نلزمه القضاء من أجل التفريط. بقي أن يقال وإذا كان الواجب له بدل، إذا كان الواجب له بدل فهل تسقطون عنه البدل أو تلزمونه به؟ مثل لو ترك واجبا من واجبات الحج جهلا منه، مثلا ترك المبيت من مزدلفة، ترك الجمرات جهلا منه، نقول هذا ليس عليه إثم بلا شك، الإثم ليس عليه إثم، اللهم إلا أن يكون مفرطا في إيش؟ في السؤال، يعني لم يسأل. لكن هل نقول يجب عليك البدل أو نقول إذا سقط الأصل سقط البدل؟ هذه كنت أذهب إلى أنه يجب عليه البدل، يجب عليه البدل، ولكني توقفت الآن، يعني لأن نقول إذا سقط الأصل فالبدل فرع عنه، إذا سقط الأصل فالبدل فرع عنه، ولكن وجه التوقف أن نقول البدل موقت بوقت أو مقيد بحال، قصدي الأصل مو البدل، الأصل موقت بوقت أو مقيد بحال، والبدل ليس كذلك. يعني مثلا المبيت من مزدلفة موقت بوقت معين وزاد، لكن ذبح الفدية لترك الواجب هل مقيد؟ غير مقيد، غير مقيد، فهي يعني محل تردد عندي. أما فعل المحرم إذا وقع عن جهل فلا إثم فيه ولا يترتب عليه أثره، لا كفارة ولا غيره، في أي يعني أيا كان هذا المحرم. وهذه القاعدة سبق أننا قرناها كثيرا ومرارا. المهم السؤال الأخ هداية الله سألنا ما شاء الله فروع جيدة مهمة الحمد لله. نعم،
باب
إذا أخذنا ثلاثة أسئلة. نعم،
إذا قال فلان يقرئك السلام، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله.
في هذا دليل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام محتاجون إلى رحمة الله عز وجل وإلى أن يسلمهم الله من الآفات، ولهذا قاتوا عليه السلام ورحمة الله. وفي هذا دليل على أنه لا يلزم أن تقول لمن نقل السلام إليك عليك وعليه السلام، ما هو شرط، لأن هذا مبلغ، الناقل مبلغ رسول، والذي دعاك بالسلام من؟ الذي دعاك بالسلام الأول المرسل، ولهذا تقول عليه السلام. نعم نعم. إيش؟
لا يجب عليه البدل.
نعم، لهذا فعل محظور، هذا الأكل فعل محظور. نعم، من التفريط أن يكون عائشا في أوساط متعلمة، ولهذا الناس في الوقت الحاضر قد لا يعرضون بالجهل، لأن هذا يعرفه كل أحد يعرفه. ومنها أيضا من معرفة التفريط أن نعلم من هذا الرجل قد قيل له يا فلان يجب عليك كذا، فقال لا، من يقوله؟ قيل له اسأل، قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ترى هذه واقعة، ما هي يعني مسألة فرضية، في كثير من الناس يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم مثل هذا. نعم يعني كيف؟ يعني المسبوق إذا جاء الإمام راكع، إذا هذا ضعيف سبق لنا أنه ضعيف، حديث أبي بكر صريح في هذا. نعم.
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين إلى المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أما من أهل سري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فتكية، واردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج.
طيب تعرفون الإكاف؟ الإكاف شيء مثل المخدة يربط على ظهر الحمار ويسمى عندنا الوثارة. نعم هذا هو. نعم.
وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجت الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه فأنفه بردائه ثم قال لا تخبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا.
أعوذ بالله.
ورجع إلى رحله فمن جاء جمعنا فاقصص عليه. قال ابن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك.
الفرق بين هذا وهذا. الله. نعم.
فاستبى المسلمون والمشركون.
نقف.
بسم الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب التسليم في مجلس
ايش؟
باب التسليم
بالإضافة.
باب التسليم في مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدجية، واردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فأما غشيت المجلس عجاجة الدابة قمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبدى المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواتبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال عفو عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل وادي البحر على أن يتوجوه فيعصبونه بالإصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شيخ بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق لنا في زمن غير بعيد، وفيه أن الإنسان إذا مر بمجلس فيه كفار ومسلمون فإنه يسلم، لكن قال العلماء ينبغي أن ينوي بذلك السلام على المسلمين دون من معهم من المشركين. وفي هذا الحديث من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار وإرجافه أسامة بن زيد، لأن أهل الكبر لا يركبون مثل الحمير، إنما يركبون الخيل المسومة، وأيضا لا يردفون أحدا معهم بل يختصون في المركب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا. وفي أيضا الركوب لعيادة المريض، أي أن المريض يعاد ولو من مكان بعيد، فلو ركب الإنسان السيارة ليعود المريض من مكان بعيد فلا بأس. وفيه بيان ما عليه المنافقون من شدة العداوة للإسلام ومن يحمل الإسلام. وفيه أيضا الكبرياء والأطرسة من عبد الله بن أبي، وذلك أنه خمر أنفه بردائه تكبرا واحتقارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا تغبروا علينا. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع فرصة يدعو الناس فيها إلى الله إلا انتهز هذه الفرصة، ولهذا وقف عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله عز وجل. وفيه أيضا أنه ينبغي للداعية أن لا يدعو الناس وكأنه لا يريد أن يطمئن، يعني أنه إذا كان على مركوب فإنه ينزل ليريهم أنه مطمئن في ذلك، وليبين لهم أنه متواضع حيث نزل من مركوبه ليدعوهم. وفيه أن أفضل ما يدعى به الناس كلام الله عز وجل، ولهذا قرأ عليهم القرآن، ولا شك أن القرآن يؤثر تأثيرا بالغا، خصوصا إذا قرأه شخص من قلبه ووقف في مواقفه، فإنه يتبين من معانيه ما لا يتبين مما لو قرأه الإنسان بلسانه ولم يقف في المواقف التي ينبغي أن يقف عليها. وفيه أيضا أن المنافق لا يرد الحق ردا قاطعا ولكنه يشكك، ولهذا قال عبد الله بن أبي لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، ولم يقل هذا كلام باطل أو كلام أساطير الأولين أو ما أشبه ذلك، لكن وضع هذه النقطة السوداء وهي قوله إن كان ما تقول حقا، لأن المنافقين من عادتهم المراوغة وعدم الصراحة والبيان. وفي أيضا دليل على أن المنافقين يتأذون بالدعوة إلى الله، يتأذون بها ويضيقون بها ذرعا، ولهذا قال لا تؤذنا في مجالسنا، ولكن المؤمن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال اغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك. ففرق بين هذين الرجلين الله أكبر، مع أنهم كلهم من بني آدم، لكن هذا والعياذ بالله منافق وهذا مؤمن. وفيه أيضا دليل على أن عبد الله بن أبي غمز هذا القرآن حيث قال فمن جاءك منا فاقصص عليه، فجعل القرآن قصصا كأنه أساطير الأولين، مثل القصاص الذين يمشون على الناس ويقصون عليهم السواريف حقا كانت أم باطلا. وفيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يثور الإنسان حتى تحصل الفتنة في مثل هذه الأمور، إذا حدث قول أو سب فلا ينبغي أن يتنازع الناس إلى حد تكون فيه الفتنة. ولهذا لما تواثب أو هموا أن يتواثبوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكن ثائرتهم عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يقتضي هذا. وفي أيضا دليل على جواز الشكاية إلى كبير القوم وزعيم القوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى عبد الله بن أبي إلى سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وعبد الله بن أبي من الخزرج. وفيه أيضا دليل في الحديث دليل على جواز تكنية الكافر أو المنافق، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ولم يقل ما قال ابن أبي أو عبد الله بن أبي، بل كناه. والتكنية عند العرب رفعة، ولهذا قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان قد يرد الحق إذا فات مقصوده بالجاه والرئاسة، لأن عبد الله بن أبي كان هو زعيم قوم، حتى أنهم كانوا يريدون أن يتوجوه ويلبسوه عصابة الإمارة، ولكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بطل ما كان الناس يريدون، واتجه الناس إلى الحق وإلى الإسلام، فغار من ذلك والعياذ بالله، حتى وصل به الحال إلى النفاق. وفيه دليل أيضا على جواز الشفاعة في حق الكافر، لا سيما إذا علم أن ما حصل منه بسبب الغيرة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم على أن السب والشتم حتى القذف قالوا إذا كان على سبيل الغيرة فإنه لا حكم له، لأن الغيرة أمر لا يمكن الإنسان أن يضبط نفسه فيها. حتى أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تفعل أشياء في الغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام يعفو عنها، لأنه يعلم أن الغيرة شيء يصيب الإنسان لا يستطيع التخلص منه. فإذا شفع أحد في كافر نظرا إلى أن ما فعله من أجل أمر كان يريد ولكنه لم يحصل له فإن هذا لا بأس به. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة سعد بن عبادة وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث عفى عنه مع أنه باستطاعته أن يعزر عبد الله بن أبي، على أقل تقدير يستحق أن يعزر، لأنه عدة أشياء فعلها تعتبر معصية: أولا تخمير أنفه، وقوله لا تغبروا عن علينا، وقوله إن كان ما تقول حقا، وقوله لا تؤذنا في مجالسنا، وقوله فاقصص عليك. كل هذا يستحق أن يعزر عليه، أبلغ تعزيرا، ولكن عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من حاله. وربما يؤخذ منه جواز الشفاعة في التعزير، أي في العقوبة أو في المعصية التي توجب التعزير، بخلاف الحد فإن الحد لا تجوز الشفاعة فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وغضب على أسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ بخلاف التعزير فإن التعزير تجوز الشفاعة فيه ولو بلغت المعصية إلى السلطان، لأن السلطان أو الحاكم يجوز له أن يقيم التعزير ويجوز أن لا يقيمه. وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أن التعزير واجب ولا يجوز سقوطه، لكن الصحيح أن للإمام إذا رأى المصلحة في إسقاط التعزير أن له أن يفعل. نعم.
على ايش؟
نعم. لا لولا ان يسلم السلام عليكم، لانه اذا قال السلام على المؤمنين صار فيها شيء من الفتنه. يقول السلام عليكم ولا ما بالنيات، وربما ناخذ منها فائده ايضا هذه، وهو ان النيه تخصص الان. النية تخصص الآن، وهو كذلك، فإن الإنسان إذا ذكر لفظا عاما ونوى به الخاص فإنه حسب نيته، حتى لو حلف على شيء وجاء بلفظ عام لكن يريد الخاص فإنه على نيته. فلو قال والله لا آكل الطعام ونيته لا آكل الطعام الذي فيه الدسم مثلا، فإنه على نيته يختص بما نوى. نعم نعم هداية الله. ايش التعزير؟ التعزير ليس له حد، لا في نوعه ولا في كيفيته ولا في كميته، الا انه اذا كان في معصية ورد الحد في جنسها فانه لا يبلغ الحد، لا يبلغ الحد. الفهم زين ولا لا؟ يعني يمكن نعزل هذا الشخص بأخذ شيء من ماله. نعم الآن عندنا فيه بعض المخالفات، خصوصا المخالفات المرورية فيها تعزير، اللي خالف المرور يأخذ عليه دراهم، هذا تعزير بالمال. نعم في ربما يكون تعزير في التوبيخ، يؤتى بالرجل الشريف ذي الجاه الذي كلمة التوبيخ عنده أشد عليه من كل الدنيا ويوبخ أمام الناس، هذا تعزير. ربما يكون بالحبس، ربما يكون بالجلد، لكن إذا كان بالجلد فإنه إن كان في معصية في جنسها حد فإنه لا يبلغ الحد. مثلا رجل قبل امرأة أجنبية منه فإننا نعزره لكن لا نجلده 100 جلدة، لأن الزنا فيه 100 جلدة، لو وصلنا إلى 100 جلدة في التقبيل معناها أننا سوينا التقبيل بالزنا وبينهما فرق عظيم. عرفت تماما الآن؟ طيب نعم.
بدل الكفار بالسلام.
إيش؟
بدل الكفار
بالسلام. لا يجوز بدل السلام للكفار، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم هذا طيب خلاص.
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلاما
ولم عندك ومن طيب
ومن لم يرد سلاما حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك تحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
البخاري رحمه الله قال باب من لم يسلم ولم يرد السلام، يعني الباب ترجم فيها مسألتان، المسألة الأولى من لم يسلم، والثانية من لم يرد السلام. ومعلوم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب. وقول من لم يسلم يشعر بأن هناك قولا آخر، وهو السلام على من اقترف الذنب، ردا وابتداء. ومسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم وتحتاج إلى تفصيل، فنقول من اقترف ذنبا سرا ولم يعلم به فإنه يسلم عليه، لأن هذا لم يبدي مخالفة، والأصل وجوب يعني والأصل ابتداء السلام ورد السلام على المسلم. فإذا كان هذا الرجل يذنب لكنه لا يجاهر بذنبه فإنه يسلم عليه ابتداء وردا، وإن كان يجاهر بذنبه فلا يخلو إما أن يكون مقتضي السلام حين تلبسه بالذنب أو بعد مفارقته، مثل إنسان يشرب الخمر، فحين يشرب الخمر أو بعد أن يشرب وينتهي بينهما فرق. فنقول إذا كان حين تلبسه بالمعصية فعدم السلام عليه متوجه، اللهم إلا إذا كان الإنسان يريد أن يسلم عليه من أجل دعوته ونهيه عن المنكر فهنا يتوجه السلام، لأنه أي السلام أقرب إلى حصول المقصود، فإن السلام في هذه الحال أحسن مما لو هاجمته بالكلام قبل أن تسلم. وأما إذا كان بعد مفارقة الذنب ولم يتلبس به فإنه يسلم عليه، يسلم عليه. وهذا في من لم يجاهر. أما من جاهر فقد سبق الكلام عليه وأنه لا يسلم عليه إلا إذا كان في ذلك مصلحة. طيب هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نشوف كلام الشارح الترجمة.
قوله باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد السلام حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين التوبة العاصي. أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي فإن اضطر إلى السلام لأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إلا أن يسلم سلم. وكذا قال ابن عربي. وزاد وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه قال الله رقيب عليكم. وقال مهلب ترك السلام على أهل المعاصي
هذا ليس بشرط، بل نقول السلام عليكم وتنوي أن الله يسلمهم من الذنوب التي هم عليها. هنا
وقال المهلب ترك السلام على أهل المعاصي سنة مرضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع، وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب الذي قبله. وقال ابن وهب يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرا، واحتج بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوة. وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة لكثرة المزاح واللهو.
قوله بأن الدليل أعم من الدعوة هذا ما هو ليس برد إلا حيث وجد تخصيص، لأن الممنوع هو أن يكون الدليل أخص من الدعوة. أما إذا كان أعم فللمدعي أن يقول اللفظ عام يشمل هذه الصورة الخاصة. عرفتم؟ في هذا الكلام من الراد ليس بوجيه، لأن نقول الدليل إذا كان عام من الدعوة فهو صحيح، لكن إذا وجد تخصيص لهذا العموم بطل. وهذا التخصيص يخصص القول عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم.
وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك. وحكى ابن رشد
هذا معصية، هي مرور ما هو بترك مروءة. كثرة المزاح صحيح، ربما نقول ليس بمعصية لكنه مخالف للمروءة، لكن يجلس في الأسواق يتبع النساء. سبحان الله، الله أكبر. نعم.
وحكى ابن رشد قال قال مالك لا يسلم على أهل الأهواء، قال ابن دقيق العيد ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا، فقيل يستبرئ حاله.
ما هو الحكم الثاني؟ نعم، يحتمل أن الثاني قوله ولم يرد سلامه. نشوف هذا كلامه.
وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا، فقيل يستبرئ حاله يستبرئ
حاله سنة، وقيل 56 يوما كما في قصة كعب، وقيل ليس لذلك حد محدود بل المجار على وجود القرائن الدالة على تسليم الدعاء في توبته. إذن الحكم الثاني وإلى متى تتبين. لكن حقيقة أن الحكم الأول يتضمن حكمين، وهما ابتداء السلام والرد. ولا شك أن عدم الرد أخطر من ابتداء السلام. يعني لو قيل إننا لا نبتدئ العاصي ما اقترف ذنبه بالسلام، فلا نقول وكذلك لا نرد عليه، لأنه هو الذي ابتدأ وهو الذي تلطف إلينا. لكن كما قلت لكم، إذا كان في ذلك مصلحة فإننا لا نبدأ ولا نرد. نعم.
وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق من ادعاه في توبته. ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم، ويحالف ذلك باختلاف الجناية والجاني. وقد اعترض الداوي على من حج بخمسين ليلة أخذا من قصة كعب، فقال لم يحجه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين، وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه، يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيها. وقال النووي وأما المبتدئ ومن خاف اقترف ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتم منه فلا يسلم عليهم.
وأما إيش؟
وأما المبتدئ ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتم منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كما قال جماعة من أهل العلم. واحتج البخاري لذلك في قصة كعب بن مالك انتهى. والتقييد بملكة الجيد، لكن في استدلال لذلك في قصة كعب النظر، فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته. وقضيته ألا يكلم حتى تقبل توبته. ويمكن الجواب بأن الابتلاء على القبول في قصة كعب كان ممكنا، وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك. قوله اقترف أي اكتسب، وهو تفسير الأكثر. وقال أبو عبيدة الاقتراف التهمة. قوله وقال عبد الله بن عمرو لا تسلم على شربة الخمر، بفتح الشين المعجمة والراء بعدها موحدة جمع شارب. وقال قال ابن الدين لم يجمعه اللغويون كذلك، وإنما قالوا شارب وشرب مثل صاحب وصحب انتهى. وقد قالوا فسق وكذب في جميع فاسق وكاذب. وهذا الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد من طريق حيان بن أبي جبلة بفتح البين والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلقب لا تسلم على شراب الخمر، وبه إليه قال لا تعود شراب الخمر إذا مرضوا. وأخرج الطبري عن علي موقوفا نحوه. وفي بعض النسخ من الصحيح وقال عبد الله بن عمر في ضم العين وكذا ذكره الإسماعيلي. وأخرج سيد المنصور بسند ضعيف عن ابن عمر لا تسلم على من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تسلموا عليهم إذا ماتوا. وأخرج ابن علي بسند أضعف منه عن ابن عمر مرفوعا قوله حدثه.
خدنا طيب.
هل يؤخذ من حديث أسامة بن زيد أن الداعي المسلم يجوز له أن يحفظ نوادي القصة وأن يستمع لفسقهم أن يدوه؟
إيش؟
يجوز له
حديث من؟
أسامة بن زيد.
وين؟
المتقدم.
خلاص من ذا؟ نعم؟ طيب. عادل ايش؟ نفس الشيء مثل هذا المتلبس بالمعصية ليس بالمفارق ليس كالمفارق
يحرم
لا ما يحرم ما يحرم لكن هل نسلم او لا نسلم يقول اذا كانت ذلك مصلحه وانه لو سلمت قالوا هذا ذل فلا تسلم اما اذا كان فيه مصلحه فسلم نعم
السلام
دلنا
شيخ طبعا ما نقله ابن حجر عن باب الحنفيه
ها
ما نقله ابن حجر عن باب الحنفيه انه لا يسلم على باب على من فعل باب خوار من صحيح
هو احنا ذكرنا فيما سبق قاعدة ان الاصل ان المؤمن لا يجوز هجره لا يحل لاحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا الاصل لا السلام اذا لم تسلم هذا اعظم الهجر لكن قلنا اذا كان في ذلك مصلحة فهجر هذه هي القاعدة لكن بقينا من اقترف الذنب حال وجود فعله الذنب هو الذي فيه التصريف لا سلم عليه لا باكر تشوف اللي يمزحون ما سلم عليه سلم عليه نعم ها؟ نعم نعم يا عبد الرحمن
باب كيف الرد على أهل الذمة بالاسم السلام حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رجل من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فإنها فقل عليكم السلام واللعنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم وقلوا عليه وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شيب قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس ابن أبي بكر بن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم
هذا الباب كما قال المؤلف رحمه الله كيف يرد على أهل الذمة إذا سلم وأتى به المؤلف بصيغة الاستفهام إحالة على ما يفهم من الحديث ذكر حديث عائشة رضي الله عنه أنه دخل رهط على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فقالوا السلام عليك السام يعني الموت يعني الموت إذن السلام عليك بإزاء قولك الموت عليك تفهمتها عائشة رضي الله عنها قالت عليكم السام واللعنة إذا حييتم بتحية فعليكم السام هذا الموت والهلاك اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله فهي قابلتهم بأسوأ مما قالوا واليهود لا شك أنهم أهل لذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لكن المقام لا يقضي هكذا ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرق في الأمر كله الكلمة العظيمة يحب الرق في الأمر كله لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في المخاطبات ولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالله يحب الرفق خذ هذه القاعدة استعملها في كل أحوالك كن رفيقا لو لم يأتك من الرفق إلا أن ذلك محبوب إلى الله عز وجل لكان كافيا وإذا أتيت إلى الله ما يحب أعطاك ما تحب طيب وأخبرن بعد عليه الصلاة والسلام أيضا في لفظ آخر وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف وهذه فائدة عاجلة إذا إذا رفقت بالأمر أعطاك ما لا يعطيك في العمر. هنا لما قال إن الله يحب رضا في الأمن كله وهم يسمعون اليهود يسمعون كلام الرسول لها، قالت قلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا، قال قد قلت وعليكم. إذا قال السلام عليك قلت وعليك، وش اللي عليك؟ السلام. إذن أعطيته مثل ما أعطاه مع الرفق والهدوء، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما الحديث الثاني قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يلوون ألسنتهم فيقول السلام عليك من غير أن يبين، ولكن قال قل وعليك وعليك. وعلم من قوله فإنما يقول أحدهم السلام عليك أننا لو علمنا أن الكافر قال السلام فإننا نقول عليكم السلام ولا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال قول عليك لأنهم يقولون السلام عليك. ثم إننا نقول لا حرج أن تقول وعليك. وعلم من قوله فإنما يقول أحدهم السلام عليك أننا لو علمنا أن الكافر قال السلام فإننا نقول عليكم السلام ولا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال قول عليك لأنهم يقولون السلام عليك. ثم إننا نقول لا حرج أن تقول عليك السلام إذا صرح بالسلام، لأن قوله وعليك لأن قولك وعليك إذا كانوا قد قالوا السلام وش يقول عليهم؟ يكون عليهم السلام. طيب. وأما الحديث الثالث فقال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب، وهذا أعم من الذي قبله، لأن الحديث الأول الذي قبله إذا سلم عليكم اليهود، وهذا يعم اليهود والنصارى. وهل لنا أن نعمم ونقول حتى المشركون؟ نعم، لأن العلة واحدة.
السلام على
النصارى بترغيبهم في الإسلام. يا شيخ أنت أعلم مني بالنصارى، فهل أنت الآن تظن أن النصارى عندهم من الدين ولا سيما نصارى العرب ما يجعلهم يميلون إلى الإسلام إذا سلمت عليهم؟ أبدا، بالعكس، إذا سلمت عليهم قال هذا قد ذل لنا. يمكن غير العرب اللي ما يعرفون يمكن قد يكون أقرب للإسلام من العرب، يمكن يكون أقرب. المهم أننا لا نسلم عليهم أبدا، وإذا كنا نريد أن ندعوهم للإسلام ممكن نقول مرحبا أهلا، نعم، ويكفي في تلين قلوبهم. نعم. إيش؟ الأحسن تقول عليك مثل ما قلت لي، مثل ما قال الرسول قولوا عليكم، ولا يجوز أصلا من قوله تعالى وجزاء سيئات مثله، يجوز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الرفق، ولكل مقام مقال. ولا تظن أن الحكم في مسألة يكون كالحكم في كل المسائل، لا، قد يختلف الأمر. لا، التلبس بحلق اللحية بس حين يكون موسى على اللحية، حين يكون موسى على اللحية، إذا راح لا، حتى الدخان إذا 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 خلص يصير رائحته. وهذا ما نقول حلق اللحية، يقول هذا قد حلق لحيته. اما ما نقول احلق لحيته الان انتهى. وهذا ايضا رائحته واسنانه ان كانت يوم جاءت الزقارة من يوم يهرج يخرج الدخان من فمه. على كل حال فرق بين اثار المعصية وبين فعل المعصية. الحالق قال ان هذا اثر حلق وليس حلقة. كذلك الشارب رائحته مثل واسنانه. نعم آدم.
يقولنا كل اليهود هذا السلام
ها؟
السلام عليكم يعني اليهود والنصارى هذا هذا يمكن سلام وكذا
ممكن لأن اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة عرب يتكلمون باللغة العربية يعني يعرفون قصد وإلا كلامهم فيما بينهم بس يعني بالعبرية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم لكنهم يعرفون اللغة العربية. أخذنا ثلاثة أربعة بعد أسمحوا لآدم أجل.
باب من نرى في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن عوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى أتاتوا روضة خاف فإن فيها امرأة من المشركين معها صحيبة من حاطب بن أبي بلتاع إلى المشركين قال فأدركنا نسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا أين الكتاب الذي معه قالت ما معي كتاب فأنقنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا قال صاحبي ما نرى كتابا قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يكتب به فنخرجن الكتاب
لعيش لا لتخرجن
والذي يكتب به فتخرجن الكتاب أو لنجردنه قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حنزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله فما غيرت ولا بدلت أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهلي وماله قال صدق فلا تقول له إلا خيرا قال فقال عمر بن الخطاب إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة قال فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم.
الله أكبر. هذا أيضا الباب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. هذا أيضا من الأمور التي يجب على المسلمين أن ننتبهوا لها لأن أعداء الإسلام يكيدون للإسلام من كل وجه ويدسون السم في الدسم يؤلفون الكتب ويكونون كالكهان يأتون بمئة كلمة لا تستنكر ويأتون بكلمة واحدة تهدم ما كتبوا. ولذلك إياكم أن تثقوا بكتب أعداء الإسلام سواء من يتظاهر بالمعاداة أو من لا يتظاهر وسواء كانوا ممن يتكلمون في العقائد أو ممن يتكلمون في غير العقائد يجب الحذر حتى لا نقع في الشر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه آيات من آيات الله عز وجل. أولا أن الرسول بعث هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وأبا مرثد وكلهم فارس يعني كل واحد منهم فارس يعني يجيد الركوب على الفرس. ومعلوم أن مثل هذه الحال تقتضي أن لا يرسل إلا قوم فوارس حتى يدركوا هذه المرأة. وفيها أيضا إشكال وهو قوله كلنا فارس، حيث إن الخبر لم يطابق المبتدأ، لأن كلنا تقتضي أن يكون الخبر جمعا، ولكنه قال فارس، فإما أن يقال إن كلمة فارس تطلق على الواحد والجمع، وإما أن يقال إن قوله كلنا بمنزلة كل واحد منا، كقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، أي يجعل كل واحد منا للمتقين إماما. طيب، عليكم وأكرر وأكرر على أن فائدة العلم هو العمل.
على باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل بن أبو الحسن قال أخبرنا عبد
الله. ما كملنا الحديث الأول. نعم، ها هذا حق من أشوف أن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه والزبير بن عوام وأبا مرثد الغنوي إلى امرأة معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتع إلى المشركين، ولما أدركوها في المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرت أن يكون معها شيء، ولما عزموا عليها أخذت الكتاب. ففيه من الفوائد العظيمة آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عنها عن طريق الوحي. وفيه أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا علم بالحق أن لا يلين أمام الباطل، بل يكون قويا وعازما فيه، لأن الإنسان إذا عزم على الشيء فإن قبيله سوف ينهزم، لكن إذا انهزم ولو كان الحق معه فإنه يهزم، لأن السيف كما يقولون بضاربه، قد يكون مع شخص جبان سيف بتار، ولكنه إذا رأى الشجاع ومعه هذا السيف البتار انتفض وسقط السيف من يده. وقد يكون مع الشجاع سيف دونه ولكن يفلق بإلهام، فالسيف بضاربه. فإذا كان معك الحق فاعزم ولا تلن ولا تتهاون. ولهذا لما عزم علي بن أبي طالب عليها أخرج الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز قتل الجاسوس المسلم، يجوز قتل الجاسوس المسلم. فإذا علمنا أن هذا الرجل جاسوس لعدونا فإنه يجوز قتله، بل قد يجب أن يقتل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مانعا من قتل حاطب إلا أنه شهد بدرا، وشهادة بدر أخص من كونه مسلما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلل بأنه مسلم، بل علل بأنه شهد بدرا، وهذه الميزة لا تحصل لغير من شهد بدرا. وعلى هذا فإذا علمنا أن هذا الشخص يتجسس للأعداء وجب علينا أن نقتله، إلا إذا رأى ولي الأمر أن المصلحة في عدم قتله فلا بأس، لكن قتله جائز وقد يجب إذا تعينت مصلحة في قتله. ومن فوائد هذا الحديث بيان قوة عمر رضي الله عنه، حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتله، وفيه كمال أدبه لأنه لم يتجرأ فيقتل. ومن هنا نأخذ رحمك الله أنه ينبغي لنا أن لا نتجرأ في الأمور التي ليست من شؤوننا فنقدم عليها، مثل أن نرى بعض المنكرات فنكسرها أو ما أشبه ذلك، ونحن ليس لنا ولاية عليها خاصة ولا عامة. نعم إذا رأيت منكرا في مكان لك عليه ولاية خاصة فاكسره، لكن ما ولايته عامة فالأمر لغيرك، استأذن استأذن ويؤذن لك أو لا يؤذن، المهم أنه ليس الأمر إليك. ولهذا كان تجسس حاطب رضي الله عنه كان موجبا للقتل، لكن مع هذا استأذن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم المانع. ومن فوائده أيضا فضيلة أهل بدر، حيث قال الله اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي رواية فقد غفرت لكم. وفي هذا إشكال، وهو أن قوله اعملوا ما شئتم، هل الأمر هنا للإباحة وأنه يقتضي أنه يجوز لأهل بدر أن يكفروا أم ماذا؟ الجواب أن هذا للامتناع، الأمر للامتناع ليس للإباحة ولا للإلزام، الأمر للامتناع. كما لو من عليك شخص بشيء فقلت له بعد هذا افعل اللي تبي، يعني أن هذا الأمر الذي فعلت يكفر عن كل ما تفعل. فالحسنة العظيمة التي حصلت لأهل بدر كانت مكفرة لكل ما يعملون، لكن فيه بشارة من وجه آخر، بأن أهل بدر لن يشركوا ولن يرتدوا بعد إسلامهم، لأنهم لو ارتدوا بعد إسلامهم لحبطت أعمالهم، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وحينئذ تكون بشرى لأهل بدر أنهم لن يعملوا، أنهم مهما عملوا من المعاصي فإنها دون الشرك، وحينئذ تقوا مكفرة ولا تمنعهم من دخول الجنة لأنهم عملوا هذه الحسنة العظيمة التي كانت موجبة لمحو جميع ما يعملون من السيئات. وفي هذا أيضا دليل الحديث، دليل على رقة قلب عمر رضي الله عنه مع شدته في الحق. ففيه ثلاث أمور: شدته في الحق، وأدبه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ورقة قلبه عند تبين الحق له، حيث دمعت عيناه وقال الله ورسوله أعلم، فوكل الأمر إلى عالمه رضي الله عنه. وفي هذا دليل أيضا على أن التجسس للكافرين خيانة لله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله فقد خان الله ورسوله، لكن بين المانع من قتله بأنه شهد بدرا. وفيه إثبات كلام الله لقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفيه أيضا أن حكم الخطاب يثبت وإن لم يسمعه المخاطب، لأن أهل بدر ما سمعوا قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، ولكن الرسول أخبر عن ذلك. ويتفرع من هذه القاعدة أن الرجل لو طلق امرأته وهي غائبة فإنها تطلق وإن لم تسمع، لأن هذا الحكم حكم الخطاب، يعني قوله تعالى يعملوا ما شئتم، ثبت لأهل بدر مع أنهم لم يسمعون. وفيه أيضا إثبات المشيئة للعبد، فيكون فيه رد على من عبد الله، رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا مشيئة له وأنه مجبر على عمله.
نعم. قد اطلع على
نعم اطلع فقط
وما يبقى الا الله
ايه اطلع فقط يعني ان النفل ان يكون دراء على الامرين جميعا التوقع مثل وما يديك لعل الساعة قريب التوقع ثم ان الاطلاع ايضا اطلاع خاص وعام فمثل قوله الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ليس هذا النظر العام النظر العام لا يخفى على الله شيء لكن هذا نظر خاص نعم احمد
في عقد الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الحاضر قال اولا صدق فلا تقول له الا خيرا
نعم
انما قال له اولا صدق فلا تقول له الا خيرا
لا صدق حينما بين المبرر لفعله نعم
ليس هذا سبب العفو
لا سبب العفو انه طلع الى اهل بدر نعم
يفهم من تقويم الامام البخاري جواز مطالعه كتب التحليل
يمكن اقول يمكن حتى لو لم نفهم هذا فهو يجب على من كان عنده ثقه من نفسه وعلم إذا وجد كتاب مثلا منتشر من كتب الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرهم من الذي حدث أخيرا لأن الإلحاد أصله واحد لكنه يتصور ويتلون حسب الوقت الإلحاد من أول الدنيا إلى آخرها واحد لكن يأتي بصور حسب ما تقتضيه الحال يغلف بغلاف لا يستنكره أهل الوقت ولا هو لكن مثلا إذا كان في وقت يكرم العدد فيه أو ما أشبه ذلك ويعتنى به جاء الإلحاد بصورة عدد ظاهره رحمة وباطنه عذاب وإذا كان في منطق في يعني في مكان أو في زمن يعظم فيه المنطق جاء بصورة المنطق وهكذا لكن أصله شيء واحد واللباس يكون على حسب الزمن مثل ما نحن هنا في السعودية نلبس قميص وغترة طاقية وفي بلاد أخرى يلبسون خلاف ذلك هنا نعم
باب يكتب لا في الكتاب حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله وعبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا
إيش أن
ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوا فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد
نعم إذا أردنا أن نكتب الكتاب إلى الكتاب نصنع كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم فمثلا إذا أراد أن يكتب السلطان يقول من فلان إلى فلان ويصفه بما يوصف به هناك يعني ما يحط من قدره بل يصفه بما يوصف به هناك من محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل عظيم الروم ولم يقل العظيم لأنه عظيم على قومه فقط وليس له العظمة المطلقة وفي أيضا السلام على من اتبع الهدى ولم يقل السلام عليك لأن اليهود والنصارى لا يبدؤون بالسلام وفي قول السلام على من اتبع الهدى ما يسمى بالبلاغة براعة الاستعلاء براعة الاستهلال، يعني أن يؤتى بمستهل الكلام بما يناسب المقام، كأنه يقول اتبع الهدى ليكون السلام عليك. نعم، اتبع الهدى ليكون السلام عليك، فقال السلام على من اتبع الهدى. ثم إنه قد يكون عليه الصلاة والسلام لاحظ أمر الله عز وجل في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقد قال موسى لفرعون قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا بهذه العبارة أمر الله في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن يبدأ بالبسملة حتى في الكتاب إلى أهل الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة بركة وخير. والعجيب أن البسملة تقلب الخبيث طيبا والطيب خبيثا. إذا ذبحت الذبيحة فإن سميت صارت طيبة حلالا، وإن لم تسمي صارت خبيثة حراما، صارت خبيثة حراما. الطعام إن سميت حرم منه الشيطان، وإن لم تسمي شاركك الشيطان فانتفع وضيق عليك. ولهذا جاء في الحديث كل شيء لا يبدأ فيه أو كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر ناقص البركة. وفيه أيضا أنه يقدم اسم الكاتب على المكتوب إليه، لأن هذا هو الترتيب الطبيعي. أنا كاتب من ابتداء، وأنت مكتوب إليك إلى للانتهاء، فكان تقديم الكاتب هو المناسب للترتيب الطبيعي، فتقول من فلان إلى فلان، هذا هو الأفضل. لكن تغيرت الأحوال الآن وصار يكتبون جناب حضرة سعادة، نعم، يذكرون منها الألقاب، وفي النهاية يكتب الاسم، يكتب الاسم. وهذا خلاف المشروع، المشروع أن تبدأ بالاسم كما أنه موافق للطبيعة. لكن رأيت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب إلى فلان ابن فلان من فلان، فيقدم المكتوب إليه، وكأنه رضي الله رحمه الله ورضي عنه يريد بذلك التأليف، يريد بذلك التأليف. لأن بعض الناس في عهده وفي غير عهده عقولهم بأيديهم كما يقولون، فإذا رأه الشخص يقول من فلان إلى فلان قال هذا يعد نفسه أعظم مني وأعلى مني، اتركه وكتابه. لكن إذا رآه يقول إلى فلان فلان من فلان ربما يلين ويقبل. فإذا ترك الإنسان هذه السنة لما يرجو مما هو أنفع فهذا لا بأس به، وإلا فالأفضل أن يبدأ باسمه هو أولا. طيب، ما تقولون لو قال شخص من فلان إلى فلان إلى السيد فلان من الكفرة؟ ما يجوز هذا. أولا لأنك أعطيته السيادة المطلقة إلى السيد فلان. طيب، فإذا قال أنا أردت الخصوص، واستعمال العام مرادا به الخاص جائز في اللغة العربية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والقائل واحد والجامع واحد، وش نقول؟ يا سبحان الله، احنا نقول الظاهر خلاف ذلك. ثم المقام هذاك ما هو فاهم انك اردت الخصوص، وش فاهم؟ المكتوب اليه انك اردت العموم وتعظيمه على وجه الاطلاق. اي نعم، نعم. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكرنا ان قوله السلام على من اتبع الهدى له قدوه فيه، هل يمكن ان نقول عظيم الروم له قدوه فيه؟ نعم، قال ابراهيم بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم، ولم يقل الكبير، بل فعله الكبير ما قاله، قال كبيرهم هذا. وهو الصنم الكبير كبير لمن؟ كبير للأصنام، ما هو لكل أحد. فلهذا احترز عليه الصلاة والسلام عن أن يصفه بالكبر المطلق، بل قال كبيرهم هذا. مفهوم هداية؟ نعم. طيب نعم. لا الأفضل يكتب يكمل، لكن يمكن أسبب الاختصار. والحديث كل أمر لا ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله يحتمل أن المعنى لا يبدأ فيه بهذه اللفظة أو بكل الآية، لكن لا شك أن التكميل أحسن. إلا أن بعض العلماء قال لا ينبغي أن تصل الرحمن الرحيم ببسم الله على الذبيحة، لأن مقتضى هذين الاسمين أن لا تذبحها ترحمها، فكيف تأتي باسمين يضادان الفعل؟ لكن قد يقال أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم باعتبار أن الله رحمني بأن أباح لي أن أذبحها، أليس كذلك؟ ولولا أن الله أباح لي أن أذبحها لحرم علي ذبحها، ولهذا قال تعالى ولهم فيها منافع ومشارب. نعم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. نعم نعم يعني دلوها. اي يعني المعين اي نعم. وش تقولون؟ استدل بعض العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تلبسه بما يقتضي اللعن، مو على سبيل الإطلاق. وبعضهم قال لا، إن عائشة أرادت بهذا الخبر عليكم السام واللعنة، لأن الرسول قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكن كل الأمرين فيه مناظر، لأن ظاهر الحديث أن عائشة أرادت الدعاء، ولكن يحمل على أن هذا من باب الغيرة لشدة غيرتها لم تملك نفسها، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. نعم. أخذ سؤال أول. أخذ سؤال. طيب إيش
رسالة تطلع تحمل
بظرف
توجد
في ظرف
فيكتب من وإلى، هل يستكفى بذلك؟
يعني من المرسل إلى المرسل، هل يستكفى بذلك؟ من؟
يعني من المرسل إلى
المرسل على الظرف. الظرف؟ على الظرف الخالي. إيه.
هل يستكفى
من ذلك
عدم ذكر
الاسم داخل الرسالة؟ لا لازم يذكر داخل الرسالة، هي الأصل. كيف؟ نعم.
باب لمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل اخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفة منه الى صاحبه. وقال عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبه فجعل المال في جوفها وكتب اليه صحيفه من فلان الى فلان.
إنما هذا الحديث مثل الاول، يعني يبدا بمن؟ بالكاتب الى المكتوب عليه اليه. وفيه دليل على ان الانسان اذا كتب صحيفه في وديعه له، وديعة عنده لشخص، فإنه اكتفى بذلك. يعني لو أن شخصا أعطاك دراهم قال خذ هذه عندك جلها عندك فاكتب ورقة فيها هذه لفلان كما جاء في هذا الحديث، هل ساقه عندك؟ حديث مسوق.
الحصان والحفال وغيرها مطولة.
بس وعندك ما أذكر شيء وصل لاني إذا كانت الدعوة ما لغى الدعوة ما تبدأ. نعم الرحمن
مرة بين حديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت على الله فقالوا الجنة من الجنة، هل يشهد الجنة يعني للأشخاص يقول كل أهل بدن مغفور لهم كلهم وجبتها مجنة كما جاء في الحديث وهم بالجنة سواء شهدت ما شهدت. عبد الرحمن اعتقاد نعتقد ان كل البدر في الجنة بس.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا الى سيدكم. حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامة بن سعد بن حنيف عن ابي سعد رضي الله عنه ان اهل قريظه نزلوا على حكم سعد فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه فجاء فقال قوموا الى سيدكم او قال خيركم فقال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمي قال فاني احكم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال لقد حكمت بما حكم به الملك قال أبو عبد الله أحكمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك.
قال أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. وكان المؤلف رحمه الله يشير إلى أن هناك فرقا بين قوموا لسيدكم وإلى سيدكم. وقد ذكر أهل العلم أن هذه مسألة يعني القيام إما أن تتعدى بإلى أو باللام أو بعلى. القيام يتعدى بإلى أو بعلى أو باللام، فإن تعدى بإلى فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، وهذا يدل على أن المراد امشوا إليه، لأن إلى للغاية فلا بد من مغير، لا بد من مغير. فإذا قلت قم إلى فلان فمعناه أن فلان بعيد عنك يحتاج إلى مشي حتى ينتهي قيامك إليه، فهذا لا بأس به. فلو رأينا شخصا دخل الباب وقمنا ومشينا إليه فإن هذا جائز ولا بأس به. وإذا كان أهلا للإكرام كان إكرامنا إياه من الأمور المشروعة المسنونة أن نستقبله عند الباب إذا رأيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصابه سهم في أكحله في غزوة الخندق، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولشرف منزلته عنده أمر أن يضرب له خباء في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعوده من قريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لأنه أهل لذلك رضي الله عنه. فدعا الله قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، يقول في غزوة الأحزاب، فأقر الله عينه وأنزلهم على حكمه، هم الذين اختاروا سعد بن معاذ أن يحكم فيهم، وإنما اختاروه لأنه كان حليفهم، فظنوا أنه سوف يجعل يدا دونهم وسوف يشفع لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه رضي الله عنه لم تأخذه في الله لومة لائم، لما جاء وقال حكم نافذ فيهم قالوا نعم، قالوا على من هاهنا يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إليه احتراما له، ما ينظر إلى الرسول احتراما له، قالوا على من هاهنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، قال أحكم فيهم بكذا وكذا كما ذكر البخاري. الشاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سجدكم. الصورة الثانية أن تتعدى بعلى على، فيقال قام على فلان، فهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في مقام يغيظ فيه الأعداء، إلا في مقام يغاض فيه الأعداء. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، حتى أنه في الصلاة لما صلى جالسا وكانوا قعودا أشار إليهم أن يجلسوا لئلا يقوموا على رأسه فيصنعوا كما تصنع الأعاجم في ملوكها. لكن في غزوة الحديبية وفي السنة السادسة من الهجرة كان المغيرة رضي الله بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبيده السيف من أجل إغاظة المشركين، لأن المشركين كانوا يرسلون إليه الرسل للمفاوضة، فكان الصحابة يفعلون شيئا لم يكونوا يفعلونه في غير هذه الحال. كان الرسول إذا تنخمت نخامة تلقوها بأيديهم فجعلوا يدركون بها صدورهم ووجوههم، وما كانوا يفعلون هذا لكن من أجل إغاظة المشركين، لأجل يروحوا لقومهم يقولون رأينا ورأينا. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولهذا أثرت فيهم لما رجع إليهم رسولهم إلى قريش قال والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. سبحان الله عنه. فأثر فيه. فالحاصل أنه إذا كان فيه إغاظة الأعداء القيام على الشخص فلا بأس به، كما فعل المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل يا إخواني على أن إغاظة أعداء الله محبوبة إلى الله. يجوز مثل هذه الحال، ويجوز للإنسان أن يمشي الخيلاء أمام أعداء الله، مع أن الخيلاء من كبائر الذنوب حرام، لكن يجوز تمشي متبخترا أمام الأعداء. ويجوز أن تلبس الحرير وأنت رجل إغاظة لهم لأعداء الله إذا كانوا حاضرين. ونحن الآن ما نقدر هالأمور هذه، الآن كاد أن يكون أعداء الله أولياء لنا، نسأل الله يعاملنا بعفو، مع أن أعداء الله الكفار يجب علينا إغاظتهم وجوبا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب بقي علينا الثالث، القيام للشخص، القيام له. فالقيام له لا شك أن الأفضل تركه، وأن الناس لو اعتادوا عدم القيام للشخص لكان أولى، لأن هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك، لكنه لا بأس به للإكرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد ثقيف إليه وهو في الجعرانة قام لهم، قام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فلا بأس به، فإذا قام الإنسان لشخص دخل كما جرت به العادة إكراما له فلا حرج، لكن يمكن أن يتلافى هذا بأن يقوم إليه وتقدم، بدل ما يقفه مكانه يقوم ويمشي إلى باب القهوة مثلا، ويكون حينئذ قد قام إليه، لكن مع ذلك لا بأس. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا بالنسبة للداخل، بالنسبة للداخل إذا أحب أن يتمثل الناس له قياما فهذا لا شك أنه عنده إعجاب بنفسه وكبرياء، لكن بالنسبة للمدخول عليهم هذا الحكم. فصار القيام ثلاثة أقسام. محمد، نعم، والثاني، والثالث، الأولى وشي؟ بفي. هذه من كيسك يا محمد، ها؟
البخاري رحمه الله تعالى: باب المصافحة. وقال ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التكفل وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي خلفه بن عبيد الله يؤرر حتى صافحني وهنأني. وحدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وحدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني الدوار قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب المصافحة. المصافحة معناها الملاقات بين اليدين، يعني ما حكمها؟ هل هي جائزة أو سنة أم ماذا؟ فذكر حديث أن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وكفه بين كفيه، كف ابن مسعود بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم آخذ بيديه جميعا، والحكمة من ذلك من أجل أن يكون منتبها لما يلقي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تاب الله عليه فدخل المسجد يقول: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراه لأنه حاضر. وفيه المصافحة والتهنئة بالأمر السار، ولا يحتاج في هذا إلى توقيف،